قال الإمام مسلم رحمه الله قال وحدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أن ابعث معنا رجالا يعلمون القرآن والسنة فبعث إليهم 70 رجلا من الأنصار قال لهم القراء فيهم خالي حرام يقرؤون القرآن يتدارسون بالليل يتعلمون وكانوا بالنهار يجيئون بالماء فيضعونه في المسجد ويحتطبون فيبيعونه ويشترون به الطعام لأهل الصفة وللفقراء فبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم إليه فعرضوا لهم فقتلوهم قبل أن يبلغوا المتاع فقالوا اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا قال وأتى رجل حراما خال أنس من خلفي فطعنه برمح حتى أنفذه فقال حرام رضي الله تعالى عنه فزت ورب الكعبة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه إن إخوانكم قد قتلوا وإنهم قالوا اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنه قال وحدثني محمد بن حاتم ساق السند إلى ثابت البناني قال قال أنس رضي الله تعالى عنه عمي الذي سميت به لم يشهد مع رسول الله بدرا قال فشق عليه قال أول مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم غيبت عنه وإن أراني الله مشهدا فيما بعد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليراني الله ما أصنع قال فهاب أن يقول غيرها فشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد قال فاستقبل سعد بن معاذ فقال له أنس يا أبا عمرو أين فقال واها لريح الجنة أجده دون أحد قال فقاتلهم حتى قتل فوجد في جسده 84 من بين ضربة وطعنة ورمية قال فقالت أخته عمتي الربيع بنت النضر فما عرفت أخي إلا ببناني ونزلت هذه الآية رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا قال فكانوا يرون أنها نزلت فيه وفي أصحابه هذان الحديثان أوردهما الإمام مسلم في باب ثبوت الجنة للشهيد وكنا في الدرس السابق قد وقفنا على حديث أبي بكر ابن عبد الله ابن قيس أبي موسى الأشعري ابنه أبو بكر يحدث عن أبيه أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أنه قال سمعت رسول قال أبو بكر سمعت أبي يعني عبد الله بن قيس الأشعري اليماني رضي الله تعالى عنه سمعت أبي وهو بحضرة العدو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف هذا حديث تلقاه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعناه إن المجاهد في سبيل الله الذي يحضر المعارك لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى قد يفضي به هذا الأمر إلى أن يستشهد ويقتل وتكون له أبواب الجنة مفتوحة. إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف، السيوف في المعركة لها لمعان ولها رهبة، العدو يرفع السيف يريد أن يقتل، فمن أقدم وأخلص ورجى ما عند الله تعالى وعلم أنه إذا قتل فهو شهيد واقتحم، كان ذلك سببا في دخوله الجنة وتفتح له أبواب الجنة ويبقى شهيدا أو يسمى شهيدا، روحه عند الله وفي حواصل طير خضر تسرح في الجنة، يعني أن الجنة ثابتة له. النبي قال ذلك، وليس المقصود السيف بالذات، أي أن الآلة التي يخشاها المرء من سيف ورمح ودبابة ومدفع وصاروخ وأي آلة تقتل عندما يخرج المجاهد في سبيل الله ويرى لمعانها وفتكها، يكون ذلك سببا لدخول الجنة وتفتح له أبواب الجنة ويدخل. هذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. السيوف مشهورة يعني مرفوعة، هذا عدو وهذا آخر وثالث ورابع عند المعمعة، يعني لا يحوله عن دخول الجنة إلا أن السيف يمضي عليه أو الرمح أو الدبابة أو الصاروخ أو الرصاصة أو الآلة التي تقتل وتنفذ فيدخل الجنة إن شاء الله. هذا الحديث رواه أبو موسى الأشعري عن رسول الله، سمع رجل هذا الخبر، الجنة تحت ظلال السيوف، إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف، سمع هذا الحديث رجل وصفه أبو بكر ابن عبد الله بن قيس، فقال لأبي موسى: يا أبا موسى، أنت سمعته من رسول الله هذا الحديث؟ أنت تلقيته وسمعته من النبي صلى الله عليه وسلم؟ يريد أن يتأكد، يريد الجنة، يريد الفوز، يريد النعيم المقيم عند الله، يريد أن يكون في ظلال العرش، لأن أرواح الشهداء تاوي ليلا تاوي إلى قناديل تحت العرش الذي أخبرنا بهذا رسول الله. ونحن يا إخوان مسلمون سلمنا أهوانا وآراءنا لسيد الخلق، إذا قال قول قبلنا قوله، لا نتردد ولا نتوقف أبدا. إذا ما صح الخبر، إذا ما روي بطريق عدول، لا يقال ذكر قيل قال فلان روي، هذه عبارات علماء الحديث يقولون إنها صيغ تمريض، قيل ذكر يذكر يقال وروى، لا، من الراوي؟ اذكر الراوي، اسمع: حدثنا محمد بن حاتم يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد يحيى قال أخبرنا وجعفر عن جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبي عبد الله بن قيس قال سمعت رسول الله. سلسلة محدثون نقل معروفون، كل رجل من هؤلاء الرواة معروف عند علماء الحديث. إذا قلت أبو عمران الجوني يقول لك هو فلان من فلان، قال فيه فلان كذا وهو ثقة عدل طابق مقبول الرواية. إذا ذكرت آخر بقية بن الوليد عالم قاضي مشهور حافظ، ولكنه اختلط في آخر عمره فصار يهم، ولذا يقولون بقية فيه تقية وأحاديثه غير نقية. فلان محمد بن إسحاق المؤرخ، العلماء منهم من تكلم عليه ومنهم من قبل روايته، ومالك رحمه الله تعالى سلم وقدح محمد بن إسحاق صاحب السيرة، وما رضي أحاديث محمد بن إسحاق. لما يا مالك تقدح في محمد بن إسحاق صاحب السيرة الذي اختصرها ابن هشام؟ العلماء نظروا في قول مالك وقدح مالك في محمد ابن إسحاق صاحب السيرة، قالوا لا يقبل قدح مالك. لما؟ قالوا لأنه صار في ذلك حظ نفسه. محمد بن إسحاق المؤرخ قال أروني أحاديث مالك أنا أنقحها لكم، فبلغ هذا الكلام مالكا، فغضب الإمام مالك رضي الله تعالى عنه وتكلم كلمة في محمد بن إسحاق، وقال الإمام مالك محمد بن إسحاق دجال من الدجاجلة أخرجناه من المدينة. ما الذي حمل مالك على هذا؟ محمد بن إسحاق غير ثقة غير عدل غير مقبول الرواية. أريد أن أقول لكم إن روايات التاريخ ليست كروايات الحديث عن النبي. روايات الأحاديث عن النبي معلوم رجالها، مدونة أخبارهم، يوجد كتب اسمها كتب أسماء الرجال، تقريب التهذيب لابن حجر، التهذيب لفلان، الكمال إكمال الكمال، كتب طويلة وعريضة في هؤلاء الذين رووا عن سيد الخلق. والله إنها صفحات نافعة، والله إنها أشياء يعتز بها المسلم، بخلاف الذين رووا لعيسى ولموسى. بنو إسرائيل ما عندهم سند، بنو إسرائيل في الإنجيل وفي التوراة قصص، وهذا القصص والأخبار الموجودة في الإنجيل متضاربة ليست متحدة، أخبار يذكرها الذين نقلوا ورووا، ولكن الرواية لا تقبل من الراوي إلا إذا كان الراوي ثقة عدلا مقبول الرواية. الحديث غير شاذ، الذي روى الحديث لا علة في الحديث، ثقة عدل. ما معنى عدل؟ يقولون عدل بمعنى أنه ملتزم تقي يبتعد عن سفاسف الأمور، لا يعمل ما لا يرتضي. الخلاصة هذا علم آخر يذكر بأنه علم مصطلح الحديث. الحديث له مصطلح، الأخبار الروايات لا تقبل إلا بطريق السند. يحيى ابن يحيى الليثي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. يحيى ابن يحيى معروف، مالك معروف، نافع معروف، عبد الله بن عمر معروف عن رسول الله. لكن لو قيل عن رجل لا يقبل، لا بد أن نعرف هذا الرجل.
في رواية الحديث والأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهذا الرجل سأل: أنت سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول لأبي موسى: أنت، أصلها أنت، أنت سمعت، أنت قلت. فإذا أراد أن يزيد في التأكيد يمد الهمزة: أنت حدثت، أنت قلت، أنت سمعت رسول الله يقول كذا وكذا. السامع عندما يسمع أنت سمعت من رسول الله، هذا استفسار. أنت في المد، هذه يقولون زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. أنا عندما أقول أنت سمعت هذا استفسار، ولكن عندما أقول أنت سمعت أيضا استفسار، ولكن هذا الاستفسار يدل على زيادة المعنى. أنا أقول تقوم للصلاة، أنا أطلب منك أن تقوم للصلاة، لكن عندما أزيد المبنى أقول تقومن للصلاة، تقومن للصلاة بنون التوكيد الثقيلة، زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. فهذا الرجل ليس من الصحابة، وإنما هو من التابعين، وخرج مع أبي موسى يريد أن يقاتل. أبو موسى الأشعري هذا يا جماعة لا يصح لي أن أمر عليه، وما أعطيتك عنه شمامة. أبو موسى فاتح الصحابة، أبو موسى الأشعري، هؤلاء أصحاب النبي الذين كانوا يلبسون أزر وأرجح، ويلبسون عباء، ويلبسون عمائم، ويعيشون على هذه الأرض. ليس هناك قصور ناطحة السحاب، وليس هناك حضارة ومدنية كما نقول، وإنما كان أمة مؤمنة بالله مستقيمة على أمر الله، الله هداها للإسلام، والله اجتباها كي تبلغ هذا الدين الذي ارتضاه الله للبشرية. خرجوا بأزرهم وأرديتهم ونعالهم وسيوفهم وعمائمهم وعبائهم يدعون العالم إلى لا إله إلا الله. خرجوا إلى أصفهان، أصفهان بلاد الفرس. هذا أبو موسى من الفاتحين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أبو موسى يا أخي دعني أقف قليلا عنده. أبو موسى اسمه عبد الله بن قيس، عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس، عبد الله بن قيس الأشعري، خرج من اليمن، أتى إلى مكة، حالف سعيد بن العاص أبا الحيحة، سعيد بن العاص من العشرة المبشرين بالجنة، حالف سعيد بن العاص، علم أبا موسى الإسلام، أدخله في الإسلام، أسلم أبو موسى، رجع أبو موسى إلى بلاده، أقام هنالك ما أقام، وبعد ذلك هاجر بعدما هاجر رسول الله. في عام خيبر، لما ذهب النبي إلى خيبر في السنة السادسة، أبو مسلم مسلم، أبو موسى مسلما مسلم، ولكنه ما هاجر إلا عام خيبر. ركب مع 50 من أصحابه، يريدون رسول الله، ركبوا على سفينة، السفينة ألقتهم بأرض الحبشة ولم يصلوا إلى جدة، إلى الشعيبة. الشعيبة موضع قريب من اللين، هذا ميناء مكة فيما سبق. الشعيبة الذي جعلها ميناء وأصلح الشعيبة كميناء عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الشاهد ألقتهم الحبشة، خرجوا من الحبشة يريدون رسول الله، وإذا بجعفر الصادق الجماعة الذين هاجروا الهجرة الثانية إلى الحبشة يريدون أن يعودوا إلى المدينة. هؤلاء في سفينة وهؤلاء في سفينة، وصلوا جميعا وخرجوا إلى رسول الله بخيبر، والنبي قد انتهى من غزوة خيبر، وقسم النبي لجعفر ومن معه، وقسم النبي للأشعريين الذين كانوا مع أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. ماذا أقول لك عن أبي موسى؟ أنا لا أصف أبا موسى رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلا بما أكرمه الله تعالى به من الإيمان والقرآن. أبو موسى قال، أبو موسى حافظ، أبو موسى حسن الصوت. خرج النبي ليلة، مر على عمر وإذا بعمر يقرأ القرآن ويرفع صوته، مر على أبي بكر وإذا بأبي بكر رضي الله تعالى عنه يقرأ القرآن ليلة بعد العشاء. عندما مضى ثلث الليل الأول والثاني يتفقد النبي أصحابه، وإذا بعمر يقرأ القرآن، أبو بكر يقرأ القرآن سرا. مر النبي على أبي موسى وإذا بأبي موسى رضي الله تعالى عنه يقرأ القرآن قراءة جيدة. أوقفت رسول الله، وقف النبي استمع لأبي رضي الله تعالى عنه وأرضاه حتى مضى هزيع من الليل والنبي واقف يسمع. أصبح الصباح، قال لأبي بكر لو رأيتني حينما مررت عليك وأنت تقرأ، وأوصى النبي أبا بكر أن يرفع صوته قليلا. مر على وعمر أوصاه بأن يخفض من صوته قليلا، أو عمر قال لا، أنا أرفع صوتي ليوقظ النايم ولأطرد الشيطان، فأمره بأن يقرأ وصل. أما أبو موسى فإن النبي قال له لو رأيتني يا أبا موسى البارحة عندما وقفت أستمع لقراءتي لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. قال أبو موسى والله يا رسول الله لو علمت لحبرته لك تحبيرا، لزينت قراءتي أحسن مما سمعت. اللهم ارضى عن أصحاب رسول الله رضوان الله على عليهم وأرضاه. أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الرسول بعثه إلى اليمن عام، إلى زبيد وإلى عدن، يعلمهم القرآن، يعلمهم الإسلام، يعلمهم الفقه الإسلامي، فظل هنالك هو وعلي بن أبي طالب. وفي عام حجة الوداع، السنة التي مات فيها رسول الله، حج رسول الله خرج، وإلى بأبي موسى يخرج، علي يخرج من اليمن ويأتيان إلى مكة. عندما وصل إلى الميقات أحرم، يعني نوايا، أهل يعني نوايا. علي رضي الله عنه نوى وقال أهل يعني أحرم أني بإهلال كإهلال رسول الله، يعني إن النبي أهل وأحرم، وأنا لا أدري بماذا أحرم النبي، هل أحرم بالعمرة فقط، هل أحرم بالحج فقط، هل جمع بين الحج والعمرة فقط؟ يا الله أنا أهل بما أهل به رسول. أبو موسى كذلك أهل بإهلال كإهلال رسول. أتى إلى مكة والنبي بمكة عام حجة الوداع، عام حجة الوداع في أي سنة؟ في أي سنة حجة الوداع؟ في العاشرة، في السنة العاشرة. طاف بالبيت، سعيا بين الصفا والمروة، ذهب علي إلى زوجه فاطمة، وإذا بفاطمة رضي الله تعالى عنها لبست ثيابا صبيغة، ثياب ملونة، واقتحلت وتزينت لزوجها علي، لأنها دخلت مكة بعمرة، طافت سعت قصرت تحللت، النبي أمرهم في ذلك العام أن يتحلل. لما رآها علي أنكر عليها، أنت الآن في شهر الحج اليوم الخامس أو السادس أو الرابع، وإذا بك تتحللين تتزينين، والله لا أشكونك على رسول الله. إيش العمل هذا الذي تعملينه يا فاطمة؟ أتى يشكو إلى النبي، يشكو زوجه، وجاز للرجل أن يشكو زوجه لتقويمها، لتهذيبها، لدعوتها وإرشادها، إذا ما خلت بأمر من أمور الله شكاها إلى أبيها إلى أخيها إلى عالم حتى يقومها. والمرأة كذلك تشكو زوجها، لأن المقصود من العشرة الزوجية أن يأخذ الرجل بيد امرأته إلى مرضات الله، المرأة تأخذ بيد زوجها إلى مرضات الله. ليس المقصد شهوة مشاركة في المرتب، وربما أنها في سبيل هذا المرتب تتبذل، يراها من هب ودب، تتبرج، المهم أنا أبغي راتبها وقتها، خليها على أي حال، صلت ما صلت، صامت ما صامت، قامت ما قامت بأوامر الله أم لا، أنا لا يهمني، وإنما أريد نهاية كل شهر أن تأتيني بالمرتب لتعينني على تربية الأولاد وعلى أود الحياة. ليس هذا المقصد، ليس هذا المقصد، إن هذا المقصد يجعل الرجل يفر من امرأته يوم القيامة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته يعني زوجته. يا رب أخذ مرتبي ما علمني، يراني ما أصلي ما نبهني، يراني ما أصوم ما قال لي، يا رب أنا لي حق في ذمة هذا الرجل، خذه منه. على الرجل أن يشكوها وعليها أن تشكوها ليتساعد في مرضات الله. الله جل وعلا أخذ علينا ميثاق غليظ يا أزواج يا رجال، أخذ الله علينا ميثاق غليظ عندما عقدنا النكاح ونحن لا نتدبر ولا نعقل ولا نفهم ما يقول العاقد الماذون عندما يعقد عقدة النكاح. الماذون عندما يعقد عقدة النكاح يقرأ آيات، هذه الآيات تذكيرية، هذه الآيات تنبيهية، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. هذه أختك من النسب، الله أباحها لك، اتق الله تعالى فيها، لا تتجبر، لا تتكبر، لا تظلم. أيظلم الرجل أخته؟ أيظلم الأخ أخوه؟ القريب قريبه، العادة أن الإنسان يحرص على سعادة قريبه. الآية الثانية بإجمال: اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. إذا وقع الخلاف بين الزوجين لا يظلم الرجل المرأة ولا تظلم المرأة الرجل، وإنما عليهما أن يتقي الله ويقول قولا سديدا صحيحا. تنبيه من أول الأمر. أهم شيء الآية الثالثة: اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا رجل اتق الله في المرأة، علمها، هدبها، خذ بيدها إلى مرضات الله، وهي كذلك تأخذ بيدك إلى مرضات الله، حتى نموت على تقوى الله وعلى مرضات الله جل وعلا، لتكون عشيرة لك في الجنة وتكون عشيرا لها في الجنة. هذا الذي قال الله تعالى فيه: وقد أخذنا منكم ميثاقا غليظا. الميثاق الغليظ هو هذا: اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله قولوا قولا سديدا، اتقوا الله الذي خلقكم من نفس واحدة. لهذا يجب على الرجل أن يعلم المرأة وأن يتقي الله تعالى فيها، فإذا عوجت، إذا ندت، إذا مالت يمنى يسرى يقومها ولو بالشكوى. علي بن أبي طالب شكى، ونعمة الشكوى شكوى. دعا النبي علي: بما أهللت؟ بماذا نويت عندما كنت في الميقات، عندما كنت في السعدية؟ أنت نويت بأي نية؟ قال: نويت بإهلال كإهلال النبي. عام حجة الوداع النبي أهل ونوى بالعمرة والحج معا. أولا نوى من آبار علي بالحج فقط، مشى قليل عندما أتى إلى البيداء عند شركة الكهرباء، نزل عليه جبريل أمره أن يدخل العمرة على الحج، فأدخل النبي العمرة على الحج وصار قائما. قال النبي لعلي: أسقت الهدي؟ عندما نويت بين العمرة والحج أمعك هدي؟ خروف، بقر، غنم، إبل؟ قال: نعم يا رسول الله. علي جاء من اليمن بـ37 بدنة ساقها من اليمن، من ميقات اليمن إلى مكة. النبي ساق من المدينة 63 بدنة إلى مكة، المجموع 100 بدنة. إذن يا علي، ما دمت سقت الهدي ابقى على إحرام. أنا أهللت بالعمرة والحج ومعي هدي، وأنت قد أهللت بالعمرة والحج ومعك الهدي، ابق على إحرامك، لا تتحللن إلا يوم العيد بعدما ترمي جمرة العقبة وتحلق أو تذبح وما إلى ذلك. يا أبا موسى بما أهللت؟ قال: أهللت بإهلال كإهلال النبي. أسقت الهدي؟ قال: لا. أمر النبي أبا موسى أن يتحلل، لأنه ما ساق الهدي من الميقات. الذي يجمع بين نيتي العمرة والحج من الميقات يسوق الهدي، يأخذ الهدي معه من الميقات. إيش يسوق الهدي من الميقات؟ كلاميها. يأخذ الغنم والشاة معه من المدينة، من آبار علي إلى مكة، أين؟ إن شاء، لا على وجه الوجوب، ولكن سوق الهدي أمر جاء الإسلام والعرب يفعلونه، فأقره الإسلام. وقد رأينا بعيوننا هذه الحجيج يأتي من نجد وغيرها من البلاد، وإذا بالراكب على بعيره وإذا بخروفه معه على البعير يأخذه إلى مكة، وإذا بجماعة من العرب يتجمعون 40 بعير 30 بعير بقر غنم يسوقها واحد ويذهب بها إلى مكة. إيش هذا السر؟ أهو للبيع؟ لا، هذا ليس للبيع، وإنما هذا لبيت الله، يهدى لبيت الله، يسمى هدي سيقة إلى بيت الله، يجعلون له علامة. ترى أرشاة عليها قربة ناشفة، ترى عليها فتايل حبال فتلت، ترى عليها جلكم الله نعال. ايش هذا النعال؟ ايش هذه الحبال؟ قالوا هذه علامة بان هذا الهدي مهدي لله تعالى. اذا مرت من هنا الى مكة، لو ان هذه الشاة دخلت في موضع اي رجل من العرب رآها، عليها الحبال، عليها القرب، عليها النعال، اخذها واوصلها الى بيت الله. البقر الابل ياتون الى لبة البعير الى سنام البقرة، يجرحونها قليلا حتى يسيل الدم على الظهر، علامة. كل من رأى هذا الدم على الظهر علم ان هذه البقرة مهداة لبيت الله، ان هذا البعير مهدى لبيت الله. فهل ترون هذا اليوم؟ هل ترون هذا اليوم؟ اليوم انا لا اريد ان اهدي ولا شلس، ولا اسأل العلماء الا عن الحج فقط. هل علي اذا نويت الحج شيء؟ علي هدي؟ يا اخي اليوم الهدي ب260 ريال. الدولة خصصت رجالا وخصصت شركة ومؤسسة، تذهب الى مؤسسة الراجحي تدفع لها قيمة هديك، وكلت الدولة وانشأت الدولة، جزاها الله خير. مؤسسة تقبض تشتري، اتت بملايين الريالات حتى اقامت مجازر بمنى، يذبح يسلخ يوضع في الثلاجات، يعطى لفقراء مكة، انزاد نقل الى افريقيا الى غيرها، 260 ريال أو 300 ريال. أمجاد مكارم فضائل كان الناس عليها، ولكننا اليوم مع الأسف في زمن الاقتصاد، ولهذا لا نعرف معنى سوق الهدي، وما مررنا على سوق الهدي، وربما أننا نأخذ الهدي ونهديه لأنفسنا نحن، والله المستعان. أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وارضاه، والله عمر الكوفة البصرة، أقام مدة من الزمن إلى أن وقع بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبين معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه سوء الخلاف، ووقع بينهما الحروب التي تسمى حروب صفين. أخيرا اتفق على التحكيم، يا معاوية اخرج من قبلك رجل، ويا علي اخرج من قبلك رجل، نحكمهما في هذا الامر بكتاب الله. كان مندوب علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه ابا موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه، وقد سجل التاريخ هذه الاخبار، من اراد فليعد اليها، لكن بشرط، هذه الاخبار لا يعاد الا الى الاخبار المذكورة بالسند الصحيح، واما ما لم يذكر بسند صحيح مردود لا يقبل. واريد ان اقول للاخوان، علكم تسمعون بعض الكتب، ومن هذه الكتب كتاب يسمى الامامة والسياسة لابن قتيبة، الامامة والسياسة لابن قتيبة. هذا الكتاب اشتمل على بعض القضايا التي وقعت بين الصحابة، وهذا الكتاب مزور، وهذا الكتاب لا يعتمد عليه، وهذا الكتاب باطل، لا ينبغي لعاقل، لا ينبغي لمؤمن أن يقرأه ويعتمد عليه، لأن هذا الكتاب فيه إحن وفيه أحقاد وفيه أكاذيب على أصحاب النبي، فلان يكره فلان وفلان يقول لفلان وفلان يكيد لفلان وما إلى ذلك، وكل هذا دسيسة من أعداء الله تبارك وتعالى. أبو موسى أخبر بهذا الخبر، وإذا برجل رث الهيئة، ما هو شخصية، رجل متواضع رث الهيئة. هذا الكلام أقلقه، هيجه، حرك كل شيء منه. بمجرد ما سمع الكلام هذا اشتهى الجنة، وقد هبت هبوب الجنة، فقال لأبي موسى: أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو موسى: نعم. فرجع الرجل إلى أصحابه فقال: أقرأ عليكم السلام، يعني أسلمكم، سلم عليكم وودعكم يا ربعي يا جماعتي. وكسر جفن سيفه، أخذ القراب، قراب جفن السيف، البيت الذي يوضع فيه السيف كسره، يعني معناه أنه لا يريد أن يعيده إليه، يعني أنه قد ضحى بنفسه، يعني أنه يريد أن يستشهد في سبيل الله، يعني يريد أن يلقى الله تبارك وتعالى. وهكذا الإيمان يفعل بالمؤمن، لا يريد العودة، كأنه يقول: ما دام الأمر عظيم عند الله تعالى، أنا لا أريد من دنياكم هذه شيء، وماذا أريد من دنياكم هذه؟ والحال وهو رث الهيئة. فمشى بسيفه إلى العدو فضرب به حتى قتل رضي الله تعالى عنه أرضاه. قتل، أين هو؟ في الجنة إن شاء الله، وثابتة له الجنة، لأن الله تعالى قال في الشهداء: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. موتة الدنيا قد نالوها، وأرواحهم قد فارقت الجسد، انتقلوا إلى دار البرزخ، ولكن النقلة التي انتقلوها نقلة عظيمة، بقية الموتى أرواحهم عند الله، أرواحهم تأتي بالغدو والعش، الروح تزور الجسد في القبر، إن كان من أهل السعادة أو كان من أهل الشقاوة، يأتيه مما أعد الله تعالى له إلى يوم القيامة. لكن الشهداء الذين قتلوا في المعركة، هؤلاء أمرهم غير، خرجت الروح من الجسد، وبعد خروجها من الجسد كما سبق وسلف أن ذكرت لك، في حواصل طير خضر تسرح، وإذا كان المساء أوت ورجعت إلى قناديل تحت العرش. أليست بسعادة؟ أليست بكرامة؟ أخبر بها سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهذا أمر يقيني حتم، لا إشكال فيه، لا إشكال في ذلك. نحن ما رأينا الجنة، ولكن الذي خلق الجنة خلق النار، بعث لنا نبيا مختار، هذا النبي المختار صادق مصدوق، هو الذي أخبرنا بهذه الأخبار، وجاءت ووردت وصحت بطريق صحيح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنيئا له الجنة، وهنيئا له الشهادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الحديث الآخر عن ثابت البناني تلميذ أنس، هذا ثابت البناني صالح طائع فقيه، دخل الشيطان لعنة الله عليه إلى مسجد، وثابت البناني متكي يقرأ ويتأمل ويتفقه، الشيطان معه أولاده أتى إلى المحراب وإذا برجل عابد لا يلوي على شيء، عابد يركع ويسجد ويبكي لكنه غير فقير، ثابت البناني مستلقي رجل على رجل يتأمل ويقرأ. أراد الشيطان أن يختبر بني أولاده، الشيطان له أولاد، الشيطان كل ليلة يأتي ويفرش فرشة على البحر ويأتي أولاده إليه، فأنت إذ فعل؟ قال ما زلت أحرضه حتى شرب الخمر، هذا حتى شرب مخدرات، هذا حتى زنى، هذا حتى سرق، أنت ما فعلت شيء، ما فعلت شيء. أنت ماذا فعلت؟ قال ما زلت به حتى طلق امرأته. تعال عذره، أنت المحبب إليه، أنت الدين الذي فرق بين الرجل وبين امرأته. أراد أن يختبر الأولاد أيعرفون أم لا. جاء بي من العابد في المحراب لا يلوي، تخشون هذا أو تخشون هذا؟ قالوا لا نخشى هذا، هذا لا يلوي ولا ينظر ولا يبالي. أتى الشيطان إلى العابد في المحراب، تصور له بصورة فاتنة نور وإشراق، قال له أنا ربك الأعلى قد بلغت اليقين، يلا لا توصل، أما قال الله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، انتهى كل شيء، لا تصلي من اليوم، فرح والحمد لله بلغ اليقين. أخذه الشيطان تحت ضبعه. جاء إلى ثابت البناني، ثابت البناني قال له تصور له بصورة ملأ نور وإشراق، قال له أنا ربك الأعلى قد بلغت اليقين. قال له ثابت اخسأ، لعنة الله عليك، أنت لست بالرب. عجيب، ليه؟ نور وضياء. قال لقد نجوت مني، والله لقد أضللت 70 صديقا. ثابت البناني من طلت عليه الحيلة، لأن الله تعالى قال ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، وهذا الشيطان لعنة الله عليه تصور بصورة ويقول لي ثابت قد بلغت اليقين، اليقين الموت، اليقين ليس درجة ومقام صوفي، إذا بلغ الإنسان إليه سقطت عنه التكاليف، هذا غرور وكذب وافتراء، لا توجد درجة تسقط عن المرء التكليف إلا إذا كان مجنونا، وأما عاقل يعبد ربه حتى يموت، مريض لا تسقط عنه التكاليف، يجب عليه أن يصلي، مريض قائم لا يستطيع يصلي قائم، لا يستطيع يصلي على جنب، لا يستطيع يصلي راقد على ظهره، لا يستطيع يومي بعينيه، لا يستطيع يومي برأسه، ولا يدع الصلاة بحال من الأحوال إلا إذا فقد شعوره، وأما ما دام الشعور موجود يتيمم إن كان لا يقوى على مس الماء، فيصلي قائما قاعدا راقدا على جنب يومي بالرأس بالعين، وأما بلغت اليقين أنت غوث وأنت بدل وأنت قد بلغت اليقين، كلام فارغ حتى يفارق هذه الدنيا، ونسأل الله حسن الختام يا ذا الجلال والإكرام. ثابت يرمي عن أنس بن مالك قال جاء ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول يا محمد ابعث معنا رجالا يعلمون القرآن والسنة، فبعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأنصار رجالا من الأنصار يقال لهم القراء. هذه القصة قصة بئر معونة، بئر معونة موضع في حرة بني سليم، وبنو سليم معلومون، جاء رجل يسمى أبا البراء الكلابي من بني كلاب إلى النبي عليه السلام، هذا أبو البراء الكلابي قريب إلى جهة نجد، عرض النبي عليه الإسلام، عرض عليه الإيمان، أبو البراء الكلابي ما أبعد ولكنه ما أسلم، لم يسلم ولم يبعد، فطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يبعث رجال إلى قومه يعلمونهم القرآن والسنة والإسلام. فتوقف النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر، وكره صلوات الله وسلامه عليه أن يرسل أقوام قراء يذهبون إلى هذه الناحية فيخونهم القوم ويقتلونهم، والنبي يقول اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الإيمان الذي تخوف منه النبي قد وقع. وهؤلاء 70 رجل، وقيل 40 وقيل 30، وكلهم شاب وكلهم قارئ حافظ. العرب كانوا يحفظون القرآن، يحفظون الإسلام، وفيهم ذكاء. الرجل إذا سمع الآية مرة حفظ، المنظومة الشعرية إن سمعها مرة حفظ وأتقنها وأجادها. عمر بن أبي سلمة ولا الصغير لا يتجاوز عمره 7. الجماعة الذين يأتون إلى المدينة ويحملون القرآن عندما يمرون عليهم يصغي ويسمع منهم، فحفظ عمر ابن أبي سلمة. فقال النبي أم القوم أقراهم لكتاب الله، وجدوا هذا الولد الصغير أقراهم لكتاب الله، يعني يتقدم يصلي بهم، فصار يتقدم ويصلي بهم، لكن ليس عنده إزار يستره. قالت امرأة استروا عنا سوى تقاريكم، اشتروا له قميص أو شيء حتى لا تظهر عورته. يحفظون قلوب نيرة. فهؤلاء القراء يتلقون من رسول الله ويحفظون. تقول المرأة امرأة مهاني أو غيرها لا أذكر، ما حفظت قاف والقرآن المجيد إلا من لسان رسول الله عندما يخطب على المنبر. النبي صعد على المنبر قرأ سورة قاف مرة وقراها مرة وقراها مرة حفظته، يعني تسجيل رباني وعطاء ومنة من الله. هؤلاء القراء وصفهم لنا أنس بأنهم شباب وأنهم من الأنصار وأنهم كانوا ينتحون ناحية من المدينة، أهلهم إذا التمسوهم يظنون أنهم في المسجد، وإذا التمسوا في المسجد ولم يوجدوا يظنوا أنهم عند رسول الله. هؤلاء فرغوا أنفسهم للقرآن، للعبادة، للتفقه في دينه. شان هؤلاء ليس بالهين، شانهم عظيم كبير. أهم متواكلون على الناس؟ لا، شباب يحتطب، يذهبون إلى البرية يحتطبون ويأتون بالحطب ويبيعون ويشترون طعام للفقراء المهاجرين الذين أتوا إلى بلد سيد المرسلين، ثم يقومون بإحضار الماء في المسجد. إذا وجود الماء في المسجد أمر سابق على عهد النبي، ما في داخل المسجد أمر من عهد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. واليوم قد أغنى الله تعالى بعمل هذه الدولة، حفظها الله وزادها توفيقا ورزقها بطانة الخير. فوالله الذي لا إله إلا هو لقد قامت بأعمال قل أن قام بها الأولون إلى يومنا هذا. يا أخي نحن نشرب من زمزم في مسجد رسول الله أو في مسجد قباء من يتصور هذا؟ من يفكر في هذا؟ زمزم؟ ما زمزم متاح لمن أراد، وإن أراد أن يتزود يذهب به إلى بيته فليفعل. أمر جسيم، أمر عظيم. الشاهد وجود الماء في المساجد من السنة. هؤلاء الشباب 40، 70، 30 يحتضبون، يأتون، يبيعون، من عرق جبينهم يتصدقون، يشترون طعام يعطونه أهل الصفة. الصفة، أهل الصفة الفقراء من المهاجرين الذين يأوون إلى المدينة وليس لهم أقارب وليس لهم أهل ينزلون عندهم. لما وجهت القبلة من الشام إلى الكعبة، الموضع الذي كان جهة المحراب جعلت له ظلة صفة، يأوون إلى هذا الموضع، يبيتون في المسجد، يأكلون في المسجد. الأنصار رضوان الله تعالى عليهم يأتي الرجل منهم بالعذر، العرجون من الرطب والتمر والبسر، يعلقه في المسجد ليأكل هؤلاء رضوان الله عليهم. أجاويد كسعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه، سعد بن عبادة له جفنة كبيرة يملأها لحم وثريد وخبز إلى رسول الله، أخرى يأتي بها إلى أهل الصفة من فقراء المهاجرين رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. السؤال: ما الذي حملهم على هذا الإيمان؟ ما الذي حملهم على هذا الإيمان؟ ولهذا الناس مفتقرون إلى الإيمان، فإذا وجد الإيمان بالله تعالى وعملنا الإيمان وانغرس في قلوبنا الإيمان، عملنا ما عمل السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم.